اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان النقود التي ذكرها الشيخ الأعظم على ما أفاده كاشف الغطاء من تبعية العقود للقصود، فقد ذكر الشيخ أن هذه القاعدة الكبروية انخرمت في عدة موارد، فلا يلزم من دعوى عدم التبعية في المقام تأسيس فقه جديد، بل هذا فقه معهود ومعروف. وقلنا أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه حاول أن يبين أن القاعدة لم تنقض في الفقه، فهذه الموارد التي ذكرها الشيخ الأعظم لم ينتقض فيها قاعدة التبعية. وكنا في صدد بيان ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، ووصل بنا الكلام إلى الناقض قبل الأخير، وهو مسألة أن الغاصب إذا غصب العين فباعها عن نفسه ثم التفت المالك الواقعي فأجاز المعاملة، فإن الشارع أمضى المعاملة للمالك الواقعي مع أن ما قصده البائع هو البيع لنفسه لا البيع للمالك. فأجاب السيد الخوئي قدس سره بأن هذا لا يصلح للناقض عليكم السلام ورحمة الله، لأن حقيقة البيع ليست هي إلا التبديل بين المالين، حقيقة البيع التبديل والمبادلة بين الطرفين كما شرحناه مفصلا في أول البيع. فإن البائع له علقة مع المبيع تسمى علقة الملكية، والمشتري أيضا له علقة مع الثمن، وحقيقة البيع تمليك العين بالعوض أي التبديل بين طرفي الإضافة، التبديل بين طرفي الإضافة وحلول أحدهما أي الثمن والمثمن محل الآخر في الإضافة المالكية. ولا نظر في المعاملة إلى البائع أو المشتري، ولهذا اشتهر بينهم أن ركني العقد في باب المعاوضات هو الثمن والمثمن، هو العوض والمعوض، ولا علاقة لحقيقة المعاملة بالبائع والمشتري. وهذا بخلاف باب النكاح، فإنه في باب النكاح ركني العقد الزوج والزوجة، وحينئذ نقول لو كان المورد من موارد ما كان ركنا العقد الطرفان المتعاملان كباب النكاح، فحينئذ لو أنشأ العلقة الزوجية شخص وحكم الشارع أن الزواج بل للشخص الآخر، فهنا يصح أن يقال أن هذا من باب تخلف العقد عن القصد لأن العاق متقوم بالركنين الزوج والزوجة، فلو فرضنا أنه أنشئت العلقة الزوجية وجاء الشارع وأمضى على خلاف ركني العاق لا لزم، بل أن هذا فلنقض لقاعدة تبعية العقود للقصود، بحيث تصير الامرأة لرجل آخر أو يصير الرجل لامرأة أخرى لم يقصد ذلك حين العقد. وأما إذا جئنا إلى باب البيع فإنما أمضاه الشارع هو العقد، والعقد ليس إلا تمليك العين بالعوض، أي التبديل بين الطرفين. وحينئذ ما صدر من المغاصب وهو بيع هذه العين المملوكة للمالك الواقعي، جاء الشارع ماذا فعل؟ أمضى هذا البيع. أمضى البيع ليس معناه إلا فلترتيب آثار التبديل بين طرفي المعاوضة، والشارع أمضى ذلك فقال حل الثمن محل المثمن والمثمن محل الثمن، فتبدلت الإضافة طرف، فتحصل تبدل في طرفي الإضافة المالكية. بل لو حكم الشارع للغاصب لكان هذا خلاف حقيقة العاق، هذا يلزم منه خلف التبعية. لو حكم الشارع أن لأن الثمن يدخل في كيس الغاصب والمثمن خرج من كيس المالك الواقعي لكان هذا خلف تبعية العقود للقصود، لأن قصد بالعقد التبديل بين طرفي الإضافة المالكية. فلو أمضاه الشارع على خلاف ذلك لكان هذا هو الموجب لخلف تبعية العقود للقصود. إذن الغاصب في الحقيقة إنما بدل المغصوب بمال آخر، تفهمين؟ الغاصب بدل المغصوب بمال آخر، أوجد التبديل، أوجد التمليك، والشارع أمضى ذلك. أما صيرورة الغاصب مالكا أو أن المالك الواقعي هو المالك لحاض طرف المتعاقدين غير ملحوظ في حقيقة العقد. إذن هذا ليس من باب بل نقض لتبعية العقود للقصود، لأن ما قصد تمليك العين بالعوض، وقد حصل تمليك العين بالعوض. هذا هو النقض الرابع. النقض الأخير هو أنه ذكر الشيخ أن لو نسي ذكر الأجل في العقد المنقطع ينقلب دائم، فما قصده المتعاقدان النكاح المنقطع، وما حكم به الشارع النكاح الدائم. فأجاب السيد الخوئي عن هذا النقض الأخير بأنه هنا حالتان لا بد من التفريق بينهما. الحالة الأولى أن نفترض أن الشخص يبني في نفسه قبل العقد النكاح المنقطع، ثم لما يأتي في مقام العقد ينسى ما بنى عليه قبل العقد، فيقصد العقد الدائم فينشئ العقد الدائم. إذن نفترض أن الشخص في يوم السبت كان بانيا في نفسه على أنه ينشئ العقد المنقطع مع هذه المرأة، أو يتفق على ذلك، يتقاول على ذلك، ثم يأتي في يوم الأربعاء وينسى ما بنى عليه في يوم السبت، ف فحينئذ يقصد الدائم فينشئ الدائم. هذه حالة أولى. الحالة الثانية أنه يبني في أثناء العقد في نفسه ويقصد العقد المنقطع، ولكنه في مقام الإبراز ينسى فيذكر العقد بلا ذكر الأجل، وهو ملتفت حين إنشائه للعقد أنه يريد العقد المنقطع ولكن ينسى ذكر الأجل. فهنا حالتان. الحالة الأولى ليس هي مورد للتخلف، لأن ما بنى عليه حين الإنشاء ما هو العقد الدائم، ولهذا لم يذكر فلأجل الأجل، ومصب النسيان نسيان ما بنى عليه في الوقت السابق، وحيث إنه بنى على أنه ينشئ العقد الدائم فأنشأ العقد الدائم، فيأتي الشارع ويمضي ما بنى عليه حين الإنشاء، وليس في هذا تخلف للعقد عن القاصد. أما الحالة الثانية وهو أنه كان بانيا حين الإنشاء وملتفت إلى أنه يريد العقد ماذا المنقطع، ولكنه يبرزه بمبرز لا يطابق قصده فلا يذكر الأجال، نظير سبق اللسان، هذا نسيان لكن نظيره سبق اللسان، ما ذكر الأجل، أو الجهل بالحكم مثلا، يعني يقول الأجل ما نحتاج إلى أن يذكر، اتفقنا على الأجل قبل لم نذكره في العقد. فهنا لو حكم الشارع بالعقد المنقطع بلي لازم أن يكون هذا تخلف لقاعدة التبعية، ولكنه في هذا المورد العقد باطل، ولا يقال بالانقلاب إلى الدوام، وما ورد في الروايات إنما هو ناظر إلى الصورة الأولى ومنزل على الصورة الأولى، أما هذه الصورة فلا نظر فيها إلى الروايات، فما هو منظور الروايات ليس فيه انقلاب، وما ليس منظور الروايات فيه انقلاب، لكن الشارع حكم بالبطلان ما حكم بالصحة. ولكن الظاهر بحسب كلماتهم بلي أن المنظور في هذه الروايات بحسب لا أقل نظر المشهور الذي هو الآن محل استشهاد الشيخ الأعظم، أو ما نسب إلى المشهور بتعبيره، محل نظرهم إلى الصورة الثانية لا إلى خصوص الصورة الأولى، يعني شخص كان بانيا على أن يتزوج العقد المنقطع فحينما أبرز نسي أن يذكر الأجل، وإلا لا إشكال عند أحد في الصورة الأولى، ما أحد يجب تشكل ولا يقول أنه نحتاج إلى بيان رواية أصلا، إذا أنت باني من على أن تتزوج منقطع اجي يوم الأربعاء وتقصد العقد الدائم وتبرز العقد الدائم، كل شيء ماكو بعد عقد دائم، ولا يحتاج أنه روايات، الروايات منزلة بحسب الظاهر على الصورة الثانية لا على الصورة الأولى لا أقل، هذا هو نظر المشهور الذي كنا ذكرنا بالأمس، هو منظور الشيخ الأعظم في مسألة تأسيس الفقه الجديد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، أيما كان تم الكلام في الاستبعاد الأول الذي ذكره من؟ الذي ذكره الشيخ البلي أكاشف الغطاء. أما الاستبعاد الثاني وهو أن التصرف كيف يكون مملكا، فهنا أجاب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أنه تارة يدعى أن التصرف أو إرادة التصرف يدعى أنها مملك مع عدم قيام دليل على ذلك، فللاستبعاد وجه. أما مع قيام الدليل على ذلك فلا وجه للاستبعاد، والدليل على إثبات أي مطلب تارة يكون دليل بالمباشرة، وتارة يكون دليل مستفاد من مجموع النظر إلى الأدلة، أي مقتضى الجمع بين أكثر من دليل أن نقول هذا هو الدليل على المدعى. ومقامنا من قبيل الثاني، فإنه يوجد عندنا أدلة ثلاثة بالنظر إليها يصح مقالة المشهور من المتقدمين، وأن العقد وأن المعاطاة تفيد الإباحة إلى حين التصرف أو إرادة التصرف، وذلك لأنه توجد في المقام أدلة ثلاثة. الدليل الأول الأصل، وهو استصحاب عدم حصول الملكية، فبعدما أنشأوا المعاطاة نشك هل حصل النقل والانتقال، هل حصل التمليك والتملك، نستصحب عدم النقل والانتقال، عدم التمليك والتملك، هذا دليل. عندنا دليل ثاني ما دل على جواز التصرفات المطلقة في المأخوذ بالمعاطاة، وهي ما تقدم من أحل الله البيع وتجارة عن تراض، حيث ذكرنا أن هذين الدليلين وأمثالهما يدلان على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع وعلى التجارة من تراض، هذا الدليل الثاني، حتى التصرفات المتوقفة على الملك. الدليل الثالث ما دل على أن بعض هذه التصرفات كالعتق والوصية والوطئ والبيع لنفسه يتوقف على الملك. إذا لاحظنا الأدلة الثلاثة يكون مقتضى التوفيق العرفي بين هذه الأدلة الثلاثة هو ما ذكره المشهور، إذ بلحاظ الدليل الأول المفروض أن نقول بعدم الملكية، ما صارت ملكية، ولكن بلحاظ الدليل الثاني وهو حلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وأنه لا عتق إلا في ملك، لا بد أن نفترض أنه تثبت الملكية في زمان قبيل التصرف حتى يصح العتق في ملك، لا عتق إلا في ملك ولا وطأ إلا في ملك، فنحن نستصحب عدم الملكية إلى زمان لا يمكن أن يحكم بعدم الملكية، نستصحب عدم الملكية إلى زمان لا يمكننا أن نحكم فيه بعدم الملكية، وما هو هذا الزمان؟ قبيل أن التصرف المتوقف على الملك، وهذا يعني أن التصرف أو إرادة التصرف من المملكات، وإلا كان مقتضى القاعدة أن نتشبث بالاستصحاب، ولكن حيث إنه دل الدليل أنه لا عتق إلا في ملك وأنه يصح الملك
فإنه لا بد أن نرفع يدنا عن الاستصحاب إلى زمان نقضي اليقين باليقين، وهو مورد قبيل آن التصرف، فحينئذ يرتفع دليل الاستصحاب. ولا موجب لرفع اليد عن الاستصحاب من أول زمان العقد كما بينا سابقا، من أول زمان المعاطاة بعبارة أداء ما في عقد، في أول زمان المعاطاة، لأنه لا موجب لرفع اليد عن الاستصحاب لعدم تمامية الأدلة اللفظية عند المشهور. هذا هو مقتضى الجمع. فسببية التصرف أو إرادة التصرف ناشئة من التوفيق العرفي بين الأدلة الثلاثة، ومع وجود الدليل كيف تستبعد يا كاشف الغطاء؟ المفروض أن الدليل موجودون. وهذا ليس شيئا جديدا وغريبا، بل له نظير، ونظيره تصرف صاحب الخيار والواهب فيما انتقل عنه بالوطء والعتق والبيع. لو فرضنا أن الواهب وهب العين إلى شخص، فانتقلت العين إلى الطرف الآخر كالعبد، قام وأعتق العبد، تصرف فيما انتقل عن، أو وطأ الجارية تصرف فيما انتقل عن، كيف يصح هذا التصرف مع أن العين قد انتقلت عن؟ ولا عتق إلا في ملك، ولا وطأ إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. لو باع الجارية، لو باع العبد الذي انتقل عن، ماذا تقولون؟ كيف توجهون المسألة؟ قلتم هنا مقتضى الجمع بين دليل لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، وبين جواز فسخ العقد بالتصرف أنه قبيل آن التصرف المذكور، بل خرجت العين من ملك الثاني ورجعت إلى ملك الأول، فصار العتق في الملك وصار الوطء في الملك. فإنه لو باع الجارية وتصرف فيها فإنه قبيل آن التصرف ترجع العين إلى ملك الأول، فيكون التصرف في ملك. فكما قلتم أن التصرف هنا تفرضون الملكية قبيله، هنا أيضا قبيل آن التصرف يحصل عندنا تمليك. فليست المسألة غريبة، هم الدليل موجود وهم له نظائر، فلا يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، وقانا الله من الفقه الجديد. قال: وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان ذلك، يعني مقتضى الجامع، إذا كان مقتضى الجامع ذلك، إذا كان ذلك مقتضى الجامع بين الأصل وهو استصحاب عدم حصول الملكية، ودليل جواز التصرف المطلق حتى التصرف المتوقف على الملك، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، لا وطأ إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. كيف الجام؟ بينا هنا في الشرح، هو قال بس مقتضى الجام، شلون؟ بينا. فيكون كتصرف صاحب الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطء، تصرف، شنو بتصرف؟ بالوطء، تعلق بتصرف، تصرف بالوطء والبيع والعتق وشبهه كالوصية، وما يتوقف على التمليك. المحقق الإصفهاني قدس سره ذكر في المقام إشكالا على ما أفاده فلي الشيخ الأعظم قدس سره. وذلك وبيان ذلك ذكر هذا في الجزء الأول صفحة 119. قال ماذا ما هو غرض بعض الأساطين؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن غرض بعض الأساطين من هذا الاستبعاد عدم مساعدة دليل لإثبات أن التصرف أو إرادة التصرف مملك، فهو يريد أن يقول هو إذن منشأ الاستبعاد فقدان الدليل. فبناء على هذا الاحتمال ما ذكره الشيخ الأعظم من الجواب تام ووجيه، بأن يقول له لا تستبعد لأنه لا يوجد دليل، بل الدليل موجود وهو مقتضى الجامع بين القواعد وبين الأدلة الثلاثة، ولا فرق في كما بينا في الشرح في كفاية الدليل على إثبات سببية إرادة التصرف أو التصرف على الملكية بين كونه دليل خاص وبين كونه دليلا ناشئا من بل جمع وتوفيق عرفي بين أكثر من دليل. إذن إذا كان الموجود في رأس يعبون هنا في رأس الكاشف الغطاء إشكاله في وش قال يستشكل أنه ماكو دليل على كلامكم، نقول كيف ماكو دليل؟ الشيخ جاب لك دليل، فاندفع الإشكال. الاحتمال الثاني أنه لا، غرضه قدس سره يعني كاشف الغطاء أن إثبات سببية التصرف أو إرادة التصرف للملكية ولو بالجمع بين القواعد أمر غريب، هي نفس المسألة أمر غريب بغض النظر عن الدليل، لا نظير لها في ماذا في لا نظير لها في الشريعة، فهي قاعدة جديدة غير معهودة. وإذا كانت هذه قاعدة غير معهودة غريبة فلا يكون الجمع عرفي، تفتين، فهذا التوفيق الثلاثي بين الأدلة الثلاثة لو نظرنا إليه في حد ذاته بلي هي مقتضى الصناعة، ولكن هالنتيجة نتيجة غريبة جدا، ولأجل أنه هذه النتيجة غريبة بغض النظر أن فيها دليل صناعي أو لا يوجد فيها دليل صناعي، هذه هي محل للاستبعاد. فغرضه إثبات أن السببية يعني سببية التصرف للملكية ولو بالجمع بين القواعد أمر غريب لا نظير له في الشريعة، ولذا هو عنوان كلامه بشنو بعنوان؟ بعنوان أنه استبعادات يلزم منها تأسيس قواعد جديدة، مو أنه لا بل أمور لا دليل عليها، أظن استبعادات. وحينئذ ما بل وحينئذ ما ذكره الشيخ الأعظم أجنبي على الإشكال، فلا بد من إثبات أن هناك نظائر في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة بغض النظر عن تكلف بيان الأدلة على المسألة. فإن قلت بأنه الشيخ جاء بنظائر وهو أن تصرف صاحب الخيار وتصرف الواهب في من تقل عنه يقتضي تملك التصرف أو إرادة التصرف، فهو جاب نظائر أيضا، جاب هم دليل هم نظائر، فليش تشكل؟ لماذا تستشكل يا شيخنا الإصفهاني؟ يقول المحقق الإصفهاني بأنه هذا لا يصلح للتمثيل بموردنا، فإنه قياس مع الفارق الواضح، فهذا لا يصح للتنظير، لأن ما تسالموا عليه من حصول الفسخ بل بالفعل أو أن الفعل كاشف عن قصد الفسخ على الخلاف المحرر في محل الخلاف، هل نفس الفسخ رجوع أو أن الفسخ كاشف عرفا أمارة عرفية على قصد الفسخ، فبالقصد تحقق الفسخ. التفتيه مطلب يقول هذا المورد، في هذا المورد أنه لا إشكال أنه يصح أن الفسخ يتحقق إما بالتصرف أو بقصد الفسخ، فيقال التصرف فسخان، ما نحتاج إلى جنب الأدلة ولا هم يحزنون، نفس التصرف فسخ أو أنه كاشف عن قصد الفسخ عرفان، فحينئذ الفعل بحد ذاته فسخ أو أنه يكشف عن قصد الفسخ. أما في المقام فإن نفس التصرف مملك كقهري، إذا تصرف تملك، وقصد التمليك ليس تملك. متفتين هنا؟ قصد الفسخ فسخ خلاص ينفسخ، قصد الفسخ فسخ، الفسخ بعد بالفعل هو نفس الفسخ، لا أن هذا داخل فيما هو محل البحث، بحثنا أن التصرف مملك قهري، وأما قصد التملك فليس تملك، لا أحد يقول قصد التملك تملك مثل قصد الفسخ فسخون، واضح؟ إذن مقامنا من قبيل مملكية التصرف ملكية قهرية، وحينئذ لا يقاس ما نحن فيه بباب الفسخ والرجوع، لأنه هذا ذاك الباب من باب أن قصد الفسخ كما دلت الروايات يوجب الفسخ فسخ العقد. لا، وأما في المقام المدعى أن التصرف مملك قهري، وأما قصد التملك بلا أشكال ليس بمملك، لا أحد يقول أنه قصد أن يتملك تملك. إذن لا يصح هذا الجواب الذي ذكرتموه. هذا هو الإشكال الأول. يقول نعم، لو أراد أن ينقض الأولى أن ينقض أو بمثال الرجوع في الطلاق بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع، إذا بنينا في باب الطلاق على أن المرأة المطلقة في العدة الرجعية مجرد الاستمتاع ولو لم يحصل به قصد ماذا؟ قصد الرجوع، كاف في رفع الطلاق والبينون بين الطرفين، فيصح التنظير بهذا المثال، ولكنه هذا المثال محل بحث في محله. فالصحيح يقول كاشف الغطاء قال في الإصفهاني أن يجاب بما ذكره شيخنا الآخوند، بما ذكره الآخوند قدس سره، فإن الآخوند أجاب عن هذا النقد وكثير من النقود، وتبعه على ذلك أيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه، أنه تارة ندعي أن التملك حصر بالتصرف أو إرادة التصرف، وتارة التملك من المعاطات من الإنشاء، فلو بنينا على أن التملك سببه التصرف أو إرادة التصرف لكان للإشكال محل، وأما لو بنينا على أن السبب للملكية هي المعاطاة بشرط التصرف. واضح؟ فهل فيه غرابة؟ لا يوجد غرابة، لأنهم قصدوا بالمعاطاة التمليك، والشارع المفروض أمضى ذلك مشروطا بالتصرف. نظير ما يكون في بيع الصرف والسلم، فإن الشارع أمضى أن البيع الصرف وبيع السلام بل موجب للتمليك بشرط القبض، فلا مانع أن ينيط الشارع التملك الفعلي بشرط، وإن حصل التمليك الاقتضائي بمجرد الإنشاء، الملكية التأهلية يقول الاقتضائية، فإنه حصلت الملكية الاقتضائية الفعلية مشروطة بالتصرف، وحينئذ ليس التصرف هو المملك، بل المملك هو الإنشاء، هو كل وكل العقود التمليك فيها حاصل بالإن بالإنشاء، غاية أن الشارع اشترط شرطا، ولا مانع أن بالاتفاق أن الشارع يتدخل في إحداث شرط أو ماذا أو ما شاكل ذلك. هذا إشكال هذا كلام الإصفهاني وما يحول حوله. وهناك كلام آخر أيضا تعرض له العلامة فتاح الشهيدي، حيث ذكر بأنه ذكر مطلبين. المطلب الأول بأن ما أفيد من التوفيق العرفي لو تم فغاية ما يثبت بيان وجه صناعي لإثبات أن التصرف في هذه الموارد في التصرفات المتوقفة على الملك يكون التصرف مملك. تفتين التصرف مملك متى؟ في التصرفات المتوقفة على الملك. ولكن المدعى أوسع من ذلك، ومحل استبعاد كاشف الغطاء أوسع من ذلك، وهو أن طبيعي التصرف مطلق التصرف محقق للتملك كما يقوله المشهور، متى ما تصرف أحدهما صار ملكا، صارت الملكية، سواء كان التصرف يتوقف على الملك أو لا يتوقف على الملك، فإن مدعى المشهور أنه بالتصرف يحصل التملك، سواء كان التصرف يتوقف على الملك أو لا يتوقف على الأكل والشرب والجلوس وحلب الدابة وما شاكل، ما يتوقف على الملك، صحيح يكفي فيه الإذن من المالك. وهذا التوفيق لو إنما يتم لو تم في صنخ خاص من التصرف لا في مطلق التصرف، فلا يكون مطابقا لتمام المدعى. فما هو الوجه أن التصرف طبيعي التصرف مملك؟ من وين؟ ليش؟ هذا جيب لنا دليل على هذا الكلام يا أيها المشهور. واضح؟ بل أنه متى ما تصرف تصرفا، بعضهم يقول مغير للعين، بعضهم يقول متلف للعين. واضح؟ لا إما مغير للعين كما لو صبغ الدار غير العين، أو تصرف متلف كماذا كالأك، ولهذا هم اللي يقول بالتصرف المتلف يقول بأن المملك شيء وحده هو التلف، الذي يقول بالثاني يقول المملك شيئين، إما التلف وإما التصرف. ولهذا ذكرنا أن ما هو المملك عندكم، أو المملك إما التصرف إما التلف فقط وفقط، وإما التصرف والتلف. وظاهر كثير من كلمات المتقدمين فلأن التصرف بوحده كاف في تحقق ماذا التملك، غاية أنه لو حصل تلف سماوي من التصرف أيضا هذا مملك. واضح؟ فالمملك التلف والإتلاف، التلف والتصرف. واضح؟ فهذين مملكين، فمدى ما تحقق التصرف حصلت الملكية، فما هو الوجه؟ إذن الاستبعاد الذي ذكره كاشف الغطاء أن التصرف أو إرادة التصرف تحصل بمجرد بل التصرفات وإن لم تتوقف على الميل، كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ هذا أولا. وثانيا التوفيق العرفي الذي ذكر. المطلب الثاني، المطلب الثاني هذا التوفيق العرفي الذي ذكر، وهو أن مقتضى الجامع بين دليل لا عتق إلا في ملك وبين دليل شنو التصرفات جواز التصرفات المطلقة، أن نفترض الملكية الآنية حتى يكون التصرف أو إرادته مملك. هذا يقول مبني على أحد مسلكين. أنا ما جاب بالتفصيل، ما جاب المسلك الأول أنا بينه، هو جاب المسلك الثاني. أحد مسلكين شنو واحد بحثنا؟ دعوة أن الجمع العرفي بين دليل مطلق التصرف وبين لا عتق إلا في ملك شنو لا بد أن نلتزم بالملكية أحد مسلكين. المسلك الأول إباء ما دل على أنه لا عتق إلا في ملك لا بيع إلا في ملك، إباؤه عن التصرف والتخصيص. فإذا بنينا على أنه هذا دليل يأبى عن التخصيص، فإذا حفاظا على إطلاق دليل لا بيع إلا في ملك لا بد أن نفترض أن البيع الصحيح مسبوق بالملك، أن العتق النافذ مسبوق بالملك، أن الوطأ مسبوق بالملك. هذا أحد هذا المبنى الأول وهو ما أشار إليه. المبنى الثاني وهو ما أشار إليه، قد يقال حتى لو بنينا على أن نفس الدليل ليس آب عن التصرف، شكوا بأن نخصص أدلة شرعية، نخصص لا عتق إلا في ملك إلا في المأخوذ بالمعاطاة، قيام السيرة على أنه لا إشكال في تحقق العتق. ولكن يقول حتى لو كان الدليل، قد يقال حتى لو كان الدليل لا يأبى من التخصيص، فالمورد من باب الدوران بين التخصيص والتخصص، بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي. بمعنى إذا جاءنا دليل وقال أكرم العالم، وعلمنا أن زيد لا يجب إكرامه، ودار أن زيد لا يجب إكرامه لأنه ليس بعالم فلا يجب إكرامه، هذا خروج تخصصي، أو أنه عالم ومع ذلك لا يجب إكرامه، هذا تخصيص. فنحن نعلم بأن هذا الفرد خارج عن العام حكما، ولكن لا ندري هل هذا خروج تخصيصي أو تخصصي. فقد يقال إذا دار الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي نحكم بأن الخروج تخصصي لا تخصيصي، وذلك تشبثا بأصالة العموم، وهو أن مقتضى عموم العام أن كل عالمين يجب إكرامه، فلو شككنا أنه أحد العلماء خرج أو لم يخرج نتمسك بعدم التخصيص، وببركة جريان أصالة عدم التخصيص يثبت التخصص، إذ أن أصالة عدم التخصيص أمارة. التفتين أصالة عدم التخصيص مرجعها إلى ظهور الدليل في العموم، ومقتضى ظهور الدليل في العموم أن كل عالم عالم يجب إكرامه، فيثبت أن ما خرج خرج بالتخصص لا أنه خرج بالتخصيص، لأنه يلزم من خروجه بالتخصيص تخصيص زائد، فنحن نشك في التخصيص وعدم التخصيص فننفي التخصيص بأصالة العموم. إذا نفينا التخصيص بأصالة العموم يثبت التخصص، وإن كان هذا من باب الملازمة، ولكن هذه الملازمة من باب لازم الأمارة، ولازم الأمارة حجة. المقام من هذا القبيل يقول المشهور، يقول نحن علمنا عندنا دليل يقول لا عتق إلا في ملك، ودل الدليل على أن المأخوذ بالمعاطاة يصح عتقه، ودار الأمر بين أن الخروج تخصيصي أو خروج تخصصي، فحينئذ يقال أن الخروج خروج تخصصي لا أنه خروج تخصيصي، حتى يقال هو ليس بمالك ومع ذلك لا يصح عتقه، ومقتضى الخروج التخصصي أنه نحافظ على عموم العام. ثم قال هذا المسألة مبنية على تلك الكبرى أنه يدار الأمر بين التخصيص والتخصص، هل الصحيح هو أن المرجح هو التخصص أو لا، وأن نحافظ على عدم التخصيص، فنحن لا يمكننا أن نخصص دليل. كان البيان الأول خصصوا دليل لا عتق إلا في شوك بها خصصوا، يقول ما نقدر نخصصه لأنه إذا دار الآن بين التخصيص والتخصص نحكم بالتخصص لا نحكم بالتخصيص، واضح. وهذا المبنى محل إشكال كما ذكر في محله، وإن قبله المحقق الإيرواني وأصر عليه، لكنه الأعلام لم يقبلوا هذه النظرية، وشرحناها في بعض الموارد وقلنا أن هذا النظرية محل إشكال، لكن ما هو الإشكال على هذه النظرية؟ لاحظوا الكلمات، راجعوا المطلب وراجعوا حاشية الشهيد في هذا المقام، واضح. أنا جبت خلاصة كلامه، هذا تمام الكلام في الاستبعاد الثاني. نعم، نقول بأنه الخروج الآن لا، الآن تقول لماذا لا تلتزمون بأن هذا من باب الخروج التخصيصي، ومقتضى ذلك أنه إحنا قلنا أنه لا عتق إلا في ملك خصصناه إلا في مورد المعاطاة، يقول الخروج التخصيصي باطل، فيصح حينئذ بأن هذا من قبيل الخروج التخصصي، بمعنى يعني مو خروج تخصصي، يعني دخول تخصصي في المقام، يعني هو مملوك ولهذا صح عتقه، يعني هذا تضييق، يعني تضييق. نقول لو قلنا لماذا يسألنا سؤال لماذا لا تقولون بالتخصيص، شكوا بخصصوا لا عتق إلا في ملك إلا في المعاطاة فيصح، فهنا صح العتق مع أنه غير مملوك، يقول التخصيص بل لا يصح لأنه يدور الأمر بين التخصيص والتخصص، والصحيح عدم التخصيص، إذا كان الصحيح عدم التخصيص وقلتم أنه ينعتق لابد أن يكون حينئذ من مملوك، واضح الفكرة. هذا تمام الكلام في الاستبعاد الثاني، الاستبعاد الثالث، وقد تشوشت الكلمات، شوشت الكلمات، مشوشة الكلمات في بيان كلام الشيخ الأعظم في بيان جوابه في الاستبعاد الثالث، ولهذا ذكر السيد الخوي وفي عبارته تشويش ظاهر، وجاب المصفهان احتمالين في العبارة، تأملوا في المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.